لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فأهل ما يرضيه عني فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. وحتى بين يدي الإجابة على الأسئلة أذكر نفسي وإياكم بشيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري من حديث أبي ذر رضي الله عنه: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. أي نعم، تفضل. يعلم يعني. السلام عليكم. مبارك. السلام عليكم. مش مظبوط. بسم الله. على كل حال، لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. ومعنى إلا ارتدت عليه إلا رجعت عليه، يعني واحد قال لواحد أنت كافر وهو ليس بكافر فترتد على قائله، قال لواحد أنت فاسق وهو ليس بفاسق ترتد على قائلها، وهكذا هلم جرا. فلا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. هذا الحديث بارك الله فيك فيه من الدروس الكثيرة، من جملتها: من قال لآخر فاسق أو كافر فإن لم يكن فيه ذلك فإنه مستحق لذلك. وفيه جواز أنه من رأى فاسقا أو كافرا وكان لديه بينة على ذلك أن يبين ذلك للتحذير منه، أن يبين ذلك للتحذير منه. أي نعم، حتى يحذر الناس من شره. وكذلك زجر المسلمين عن طعنهم بعضهم بعضا بالفسق أو الكفر. وفي الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المتسابان ما قال فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم. المتسابان ما قال فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم. المتسابان اللذان يشتم كل منهما الآخر، وما قال اسم ما قال من السب والشتم حتى يتعدى المظلوم، يتجاوز حد الإثم. ناخذ نعم تفضل. نعم تفضل. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام وبركاته، حياك الله، تفضل. طيب، هذا يعني يأتوا بطالب علم شرعي متين ورجلين طيبين ويجلسوا مع بعض. أي نعم، هل هذا كان يتردد عليهم في خلال السنوات الأربعة؟ يتردد عليهم ويطعم أحيانا عندهم وكذا، وقد أحضرت له بعض الهدايا. ها؟ لا، هو بارك الله فيك يجلس في مجلس ويحكم ويسمع القاضي الاثنين ويحكم بما يراه صالحا ان شاء الله. حياك الله. كذلك أيها المباركون كلام النبي عليه الصلاة والسلام المتسابان ما قال فعلى عبادي منهما حتى يعتني المظلوم. من الدروس المستفادة في الحديث أن استجاب المسلم نعم تفضل تفضل يا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل إيه؟ لم يثبت يا أخي كريم رفع اليدين أدب من آداب الدعاء لكن عقيب الفريضة لم يثبت هذا لا بأس إذا قالها أحيانا لأن هذا حديث يعني اعتبروا أن هذه آخر صلاة وأنكم ستموتون فإذا اعتبر الإنسان ذلك يعني أتم الشروط والأركان والواجبات والسنن وخشع بقلبه وخضع بجوارحه لأن هذه آخر صلاة له فإن قال أحيانا لا بأس بذلك لأن هذا حديث كما قلت لك صل صلاة المودة واضح؟ حياك الله يا نعم ثم ماذا؟ ثم بارك الله في عمرك تفضل يا أخي نعم السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل
يعني كيف الشيخ حضرتك في موجود في فرح ابن الشيخ واحد بني الوطن
أيوة إن شاء الله سأكون موجودا إن شاء الله شرف الله مقدارك بارك فيك وفي سيدنا الشيخ
جزاكم الله خيرا
حياك الله حياك الله نعم تفضل يا أخي نعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله شيخي
حياك وبياك تفضل
الله يبارك فيك عندي ثلاث مسائل شيخي
المسألة الأولى
بالنسبة خطيب الجمعة قال عن المقاومة في غزة أنهم خوارج
أنا أرى أن هذه المقاومة تقوم بجهاد اسمه جهاد الدفع حيث أتى إخوان القردة والخنازير من اليهود من بلاد شتى متناثرة واحتلوا أرض فلسطين المباركة وهؤلاء أهل أرض فلسطين وغزة يريدون إفراز العدو الغاشم الفاشي الظالم من أرضهم فهذا يسمى بجهاد دفع كيف يكون خوارج سبحان الله أناس احتلت أرضهم وهتكت أعراضهم ويتم أطفالهم ورملت نساؤهم وسلبت أموالهم وسلبت أراضيهم ويريدون أن يخرجوا من احتل هذه الأرض ألم يسمع من مات دون ماله فهو شهيد من مات دون دمه فهو شهيد من مات دون عرضه فهو شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام هؤلاء يقومون بجهاد الدفع فأسأل ربي أن ينصرهم وأن يصب عليهم تأييده ومعيته وهؤلاء يجاهدون من أجل الله لإعادة أولى القبلتين وثالث المسجدين المسجد الأقصى الذي توجه المسلمون له في صلاتهم 16 شهرا أو 17 شهرا حتى أنزل الله جل وعلا قوله فلنولينك قبلة ترضاها فتوجهوا إلى الكعبة المشرفة فلا أدري كيف يقول هذا الخطيب أصلحني الله وإياه هذه الكلمات العجيبة الغريبة نسأل الله أن يفهمنا نعم لا إله إلا الله نسأل الله أن يفهمه وهل هذا الرجل يعني معين من الأوقاف مفروض عليكم أم
نعم
طيب صلي عند واحد غيره ونسأل الله لنا وله الهداية ونسأل الله أن يفهمنا وأن يفهمك والله هؤلاء الشباب يخرجون بأمور نسأل الله الهداية والصلاح مرة يسبون العلماء مرة يقولون على المقاومة الخوارج وأحوال لا يعلم بها إلا الله نسأل الله تعالى الفهم أين يقولون على مشايخ السلفية مبتدعة لا إله إلا الله حاجات عجيبة يعني اللهم اهدنا اللهم اصلحنا واصلحهم واهدنا واهديهم وخذ بيدنا وايديهم الى منهج اهل السنه والجماعه.
المساله الثانيه شاكي هل إذا اشتريت مثلا من المقاطعة هل آثم؟
لا تأثم، ولكن أحسك أن تقاطع. كل ما فيه إضعاف لاقتصاد اليهود ينبغي أن نفعله، فما دمنا لسنا في أرض الجهاد نقاتلهم، نكون على الأقل ندعو لإخواننا بالنص ونمدهم بالمال ونقاطع اليهود الغاشمين لإضعاف اقتصادهم. يعني هذا ما يكون في وسعنا فنفعله قدر الاستطاعة.
إنما سمعت شيخا قال إن في هذا الوقت أقرب للفرمانين لأنهم يعني يدفعون هذه الفلوس. يعني
أنا لا أنكر عليه ولا أقوله. ها؟ هل تسمعني؟ لا أنكر عليه ولا أقول هذا.
كيف
أولا الإقلاع عن الذنب، ثانيا الندم على فعله، ثالثا العزم على عدم العودة إليه، رابعا رد المظالم إلى أهلها حسية كانت أو معنوية، خامسا أن تكون قبل الوقت الخاص والغرغرة، سادسا أن تكون قبل الوقت العام وطلوع الشمس من مغربها، سابعا أن نزين ذلك بقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وذلك كله تطبيقا لقول الله من سورة النور وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ولقوله جل وعلا من سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. طيب كيف تكون يعني كيف أعان على التوبة النصوحة؟ أعان عليها بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أعان عليها بقوله تعالى وما توفيقي إلا بالله، أعان عليها بقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، بمعنى أن أدفع نفسي وسط أهل التوحيد أهل السنة أهل الصدق أهل الإخلاص أهل الاتباع الظاهري والباطني. أي نعم. أما الباطن فلا يعلمه إلا الله، وأما الظاهر فنعلمه. أي نعم. والظاهر يدل على الباطن إن شاء الله. أي نعم. فأزج بنفسي وسطهم فأتأثر بصحيح بصحة عقيدتهم وصحة عباداتهم وصحة معاملاتهم وحسن أخلاقهم، فحينما أعايشهم أحاككهم أتأثر بسلوكياتهم لأنهم يعيشون كثيرا مع الملائكة، وقد قال الله تعالى في شأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم يعيشون مع الملائكة من خلال مجالس العلم ومجالس الذكر، حيث قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وهذا موطن الدلالة، فذكرهم الله في عنده والله أعلم. أحبك الذي أحببتني فيه وجمعني بك في أعلى الجنة. حياك الله. نعم. نعم، ثم ماذا أيها المباركون؟ ثم أذكر نفسي وعموم الأمة. تفضل تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. نتخلف في نعيم الله، الحمد لله. أحبك الذي أحببتني. تفضل أمور.
كان بالنسبة للسيارات الإيجار منتهي بالتمليك.
الإيجار؟ سيارة أنت أجرتها لمدة يوم أو أكثر أو أقل، وبعدين؟
لا، في هنا في المملكة نظام اسمه الإيجار، يعني تأخذ السيارة كإيجار شهري.
أيوة.
لكن بعد يعني مثلا السيارة بخمسين ألف.
أيوة كويس.
بعد بحدد السعر كتقسيط بيزيد طبعا يبقى 75 ألف.
كويس.
فتدفع شهر مثلا 1200 ريال لمدة 5 سنوات، في هذه السنوات في السنوات بتندفع الإيجار، لكن بيملك السيارة خمس لمدة. أنا صراحة تواصلت مع شيخين من الأطراف اللي حضرتك يعني دايما
والله أنا لا أقر، أنا لا أقر هذا الترتيب. أنا لا أقره هذا الترتيب، لا أقره. هو باعني خلاص باعني، انا دفعت 10 اقساط 20 قسط، خدت ازاي؟ او قسط واحد هي ملكي وانا مديون له في هذا المبلغ. ومن سألتم آخر غير سيدنا الشيخ العدوي؟
الشيخ محمد عبد الغفار حفظه الله. دكتور محمد قال لي بالضرورة اللي لازم الكلام في الموضوع تجاره وتسوي التمليك حتى في إدارة وهيبة في المملكة، لكن أنا لو كنتها بالضرورة مفيش طريقة مديدة.
والله والله إن الشيخين المباركين اللذين سألتهما من أهل العلم المعتبرين، وأنا أميل إلى قول سيدنا الشيخ العدوي الذي أفتاك به، والله أعلم.
الله يجزيك يا شيخنا ودعواتك كده. الله يجزيك.
الله يستعملني وإياكم في مرضاته. حياكم. نعم. طيب بارك الله فيك. فأذكر نفسي وإياكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة الثابت في البخاري. أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، أي شرب خمرا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الخمر دي لعنت على 10 أوجه بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أم الفواحش، أم الكبائر، أم الخبائث. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخذاك الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقول هذا، لا تعين عليه الشيطان. لا تقول هذا، لا تعين عليه الشيطان. لماذا؟ لأنه لما شرب الخمر لم ما خرج عن دائرة الإسلام، وإنما هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. أي نعم. فاجتمع في قلبنا له حب وبغض، حب لتوحيده وصلاته وصيامه وزكاته وحجه وتلاوته للقرآن وبره للوالدين وغير ذلك من الأعمال الباقية الصالحات، وبغضنا له لتلبسه بكبيرة من الكبائر وهو مقر بحرمتها، ولكن نفسه الأمارة بالسوء غلبته فدفعته إليها. على كل حال لا تعين عليه الشيطان، أي لا تجعل الشيطان يبلغ مقصوده ويحصل مراده، لأنه يريد أن يزين له المعصية. أي نعم. ويريد أن يجرجره إلى الخزي والعياذ بالله. فهذا الحديث فيه دروس، من هذه الدروس رد على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر. الخوارج يقولون هذا، أما أهل السنة والجماعة يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ونفي الإيمان عن شارب الخمر لا يراد به نفي الإيمان بالكلية، بل نفي كمال الإيمان، بل نفي إيه؟ كمال الإيمان. وفيه جواز إقامة الحد على شارب الخمر بالضرب، يعني شارب الخمر يضرب من 40 إلى 80 جلدة، أي نعم، كما يحكم القاضي، لا يزيد عن 80 يعني. طيب، وكذلك جواز الضرب بالنعال وباليد وبطرف الثوب. والشيطان يريد للعباد الخزي، ومنع العباد من مساعدة الشيطان في إغواء العباد. نعم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تفضل. أحبك الذي أحببتني فيه. السؤال الأول. طيب، هذا يغسل المكان الذي مسكه بلعاب يغسل. الحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب. أما ثوبك هذا ستغسله بمشحوق، انتهى الأمر على هذا. هذا فيما يتعلق بالإناء، أما بالثوب اغسله بالمسحوق، ومسحوق انتهى الأمر على ذلك. اي نعم.
خطيب
الجمعة انشغلت مكان كده. خطيب الجمعة بقى قال تفضل.
خطيب الجمعة لازم يكون ليه شروط العشاء يطلع يخطب ولا اي حد يطلع يخطب بيقول يعني يقدر
راجل مسلم يخطب يقول يحمد الله ويشهد الشهادتين ويثني على الله عز وجل وعلى رسوله ويذكر الناس بآية من آيات الذكر الحكيم وفي الخطبة الثانية يحمد ويشهد الشهادتين ويثني على الله ورسوله ويدعو لنفسه وللمسلمين والمسلمات وينزل. أي نعم ممكن. المهم أن ينطق الآية نطقا نطقنا وألا يستشهد بالآية إلا في موطنها وأن يتجنب الأحاديث التي لا تصح عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينسب إليه ما لم يقله. ليس هناك ريب أن صلاة الجماعة في المسجد هي الأصل لقول الله عز وجل من سورة البقرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ولقول ابن مسعود في صحيح مسلم حيث ينادى بهن. أين
مين ما يجي يصلي معايا في المسجد اللي هنا فبشوف الافضل اصلي معايا في المسجد انا هو ولا المسجد حتى
خذ زميلك واذهبا الى المسجد تصليان مع بعضكما في المسجد. خلاص يبقى صلي في مكانك اذا لا يوجد احد في المسجد الا انت. ارفع الاذان في المكتب واقم الصلاه وصلوا جمع.
شكرا جزيلا.
نعم. نعم. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك. حديث نعم تفضل يا أخي. نعم تفضل يا أختي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله في نعم. من أنت كذلك.
شيخنا
يسر الله أمرك. والله أنت تعلم الآية تحفظها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وأنت لا يخفاك حديث ابن مسعود في الصحيحين أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. فالأمر جلل وعظيم وأسأل ربي أن يوفقني وإياك وعموم المسلمين إلى ما حثنا عليه الكتاب والسنة والله المستعان. أمين
يا شيخنا ولكن في حاجة كده أنا في شيخنا وفي الرسالة اللي بعتها لك موجودين في المكان
أذن فيهم وصلي بهم. لا بأس لو صليت بعد الأذان بنصف ساعة أو بثلاث أرباع ساعة أذنت وصليت فيهم لا حرج إن شاء الله ونسأل الله أن يهيئ لك كل الخير.
ربنا يوفقك
ويجزاك
الله خيرا.
حياك الله. نعم تفضل. طيب حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله في نعم. على كل حال انت تريد ان تسأل في ايه؟ يعني دي مقدمة لسؤال. ما هو السؤال؟
مش مقدمة لسؤال شيء. هو انا عارف ان لا يوجد حكما اذا كان مثلا في المباحات فالمباحات كثيرة وعارضة.
انت تريد ان تصل الى شيء كن واقعيا في طرحك. ما الذي تريد ان تصل اليه حتى اشاركك فيه وادلك على الصواب ان شاء الله. والله انا مش شيء غير ان انا بس العزيز. الله راح. طيب حياك الله. نعم. تفضل. طيب بارك الله. على كل حال نظيم الان يسال هريره. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. من قذف مملوكه بالزنا، من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. قبل أن أبدأ في هذا الحديث أريد أن أقول للأخ الذي سألني عن القاعدة قبل قليل، النبي صلى الله عليه وسلم وضع على مائدته الضب فأبى أن يأكل، تركه. فهل معنى أن تركه أن أكله حرام؟ أبدا. قال يعني إن نفسي تعافى، أو كما قال عليه السلام، وأكله خالد بن الوليد رضي الله عنه حيث أن أكله جائز. فمثلا نحن في مصر هل نأكل الخيول؟ لا نأكل الخيول ونفسنا تعافى ذلك. إخواننا في تركستان وأوزبكستان يذبحون الخيول ويأكلون، وهل يجوز ذبح الخيول؟ نعم، حديث أسماء بنت أبي بكر في البخاري. فترى كيف؟ أيوة. فليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أكل الضب أي أنه حرام، ولكن هو تركه لأن نفسه تعافى، والله أعلم. طيب، أما بالنسبة للحديث الذي معنا فهو حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، يقول إيه؟ يقول: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. يعني إيه؟ يعني راجل يمتلك عبد، أي نعم، فرماه بالزنا لأربعة شهود، لا مفيش. فإذا كان ليس كذلك فنسمع التفصيل. هل يقام الحد على الحر إذا قذف عبدا؟ هل يقام الحد على الحر إذا قذف عبدا؟ وقد نقل بعضهم الإجماع على عدم حده، وفي ذلك نظر. قد أخرج عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح عن نافع، نافع يعني مولى بن عمر، قال: سئل ابن عمر عن من قذف أم ولد لآخر فقال: يضرب الحد صاغرا. وهذا الذي ترجحه أصول الشريعة التي تؤكد حفظ الأعراض وعدم إشاعة الفاحشة بين المؤمنين، ولا فرق بين العبد والحر في تحريم الزنا، والله أعلم. تفضل يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله في نعم. جزاك. تفضل. تفضل يا أخي. أولا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنت كخاطب فأنت رجل أجنبي وهي فتاة أجنبية، والخطبة ما هي إلا وعد بالزواج، وأنت لا تملك إلا التوجيه والنصح والإرشاد، ولا يمكنك التحكم في ذلك لأنك لست زوجا وإنما أنت رجل أجنبي. حياك الله. جزاك. نعم. أيها الكرام، قذف المؤمنات المحصنات الغافلات كبيرة من الكبائر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات المدمرات. أي نعم. ومن قذف محصنة، أولا يجلد 80 جلدة من قبل ولي الأمر، ثانيا يكون فاسقا ولا تقبل شهادته، ولا تقبل شهادته. وكل هذا من أجل الحفاظ على الأعراض. نعم. ومن الدروس المستفادة من الحديث أن الحدود في الشرع، الحدود في الشرع تأديب وتعذيب، وهي زواجر وجوابر، زواجر جوابر. أي نعم، يعني الإنسان إذا أقيم عليه الحد يعني محي ذنبه بإذن الله. أي نعم، وكذلك وجوب إقامة الحدود على العباد إن كانوا أحرار أو مملوكين، والتحذير من قصف العباد بعضهم بعضا، ومن لم يقتص منه في الدنيا يقتص منه في الآخرة. نعم. بعد ذلك بارك الله فيك، أذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في البخاري من حديث أم عائشة رضي الله عنها، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أي نعم. وهذا الحديث فيه تحريم سب الأموات، تحريم سب الأموات، والأموات وصلوا إلى ما قدموا، إلى ما قدموا من إيه؟ من خير أو من شر، فلا فائدة من سبه، فلا فائدة من سبه. وحرمة المسلمين كحرمة الأحياء، حرمة المسلمين حرمة الأحياء. نعم. والله سبحانه وتعالى قد نهانا عن الإيذاء، فقال في سورة الأحزاب جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا قد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أي تفضل يا أخي. نعم أيها الحبيب، تفضل حياك الله. جعلنا الله وإياك من الفائزين بالجنة يا فايز، وطرح الله عليك الخير وعلى أهل مطروح. آمين، تفضل. أيوه.
ولما أجر كان الفدان مثلا أجر بسبع ثلاث جنيه الفدان.
كويس.
يعني راح تدفع. كان قبل تعويم العملة، وقت التعويم اللي حصل عمل ست سنوات بسبع ثلاث جنيه وست سنوات بثمانية ألاف جنيه.
لا بأس.
على فكرة الفرق بين الجنيه ده زيادة تعويم من خلال ست سنين. وجدنا بالفعل عندنا هنا كان يعني خمس سنين اللي قبل الإيجار، قبل ما أرجع كان السعر من خمس سنين فرق حوالي 1000 جنيه، وخمس سنين كلها فرق حوالي 1000
جنيه. الوقت يا فايز باختصار، أنت استأجرت أرضا 12 عام، السنوات الست الأولى ب7000، والسنوات الست الثانية ب8000، وبعدين بعد كده؟
بعد كده
أيوه. لا يا أستاذ فايز، المسلمون الله تعالى قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، في صدر سورة المائدة. سبع سنين الأول بكذا، سبع سنين الثانية بكذا، ولا زيادة على ذلك للعقد المقرم بيني وبينك. لا لا دخل، لا دخل للناس فيها، هذه أمور نتجت عن أمور سياسية في البلاد وبين العباد، ونسأل الله تعالى أن يا أستاذ الأمر على ما هو عليه، على العقد المبرم بيني وبينك، لا زيادة فيه، لا زيادة فيه. أعلم أن الدولار كان بسبعة جنيه وثمانية جنيه، صار بعشر، صار بخمستاشر، صار بستاشر، صار بثلاثة وعشرين، ووصل الآن 47 جنيه ونص. هذا نصيبك يا فايز، نصيبك هذا، هذا نصيبك. ما ضربك أحد على يدك أن يكون العقد 12 عاما، ما ضربك أحد على يدك، فهذا نصيبك. نعم. ولعل الله أن يبارك لك في القليل، ونسأل الله أن يعذرك في مصيبتك وأن يخلف عليك خيرا منها. أما إذا أراد الرجل الذي أخذ الأرض أن يكرمك بشيء فهذا لا حرج فيه. نعم.
ماشي.
حياك الله.
ماشي.
سلم على إخواننا عندك.
يوسف.
نعم نعم ثم ماذا يا أخي؟ ثم بارك الله فيك، عندنا الحديث في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. اللهم اجعلنا كذلك. تفضل يا أخي، تفضل يا متصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله في نعم.
يا شيخ، أريد منك أن توجه لي نصيحة في كتب أقراها في السيرة النبوية.
والله أنصحك بكتاب اليقين، نور اليقين في سير سيد المرسلين لمحمد الخضر بيك. نور اليقين في سير سيد المرسلين لمحمد الخضر بيك. ثم إذا انتهيت منه عليك بالخلاصة البهية لشيخنا الدكتور وحيد بن عبد السلام بالي، وقام بشرحه الدكتور علي أبو سكين في 3 مجلدات، أين هو شرح طيب ومبارك، نسأل الله أن يثيبه وأن يأجره هو وسيدنا الشيخ وحيد. وكذلك كتاب الرحيق المختوم، أي نعم، كتاب جيد. وكذلك كتاب
المحققة.
نعم نعم،
يحتاج أن أقتني النسخة المحققة في كتاب الرحيق المختوم.
والله جيد، لو في محقق في محقق جيد، لكن في صحيح السيرة الدكتور أكرم العمري، هذا صحيح السيرة محقق، أي نعم. وفي صحيح السيرة للدكتور عبد العظيم البدوي، وفي لشيخنا الشيخ الألباني، أي نعم، الله يرحمه. وزاد المعاد الإمام ابن القيم، جيد جيد. وكتاب السيرة للشيخ محمود المصري كتاب جيد، وراعى فيه الصحة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أي نعم، كتاب السيرة للشيخ محمود المصري كتاب جيد أيضا. وطبعا كما تعلم أنت، زاد المعاد كتابه عقيدة وفقه وسيرة وطب. وسمعت شيخنا ابن عثيمين أكثر من مرة يثني على زاد المعاد فيما يتعلق بالسيرة وغيرها، والله أعلم.
جزاك الله خير،
حفظك
الله
يا شيخ. وإياك يا حبيبي. نعم نعم نعم، تفضل. نعم تفضل يا أخي، تفضل أيها المتصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة. والله أنت تعلم أن من غش فليس منا، وتعلم أن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابة، هذا في الحديث الصحيح.
الخبرة موجودة، وصاحب العمل المتقدم إليه يعلم بالطريقة التي استخرجتها به، ولكنها فقط ورقة روتينية، يعني بس هذا لأن سيستم العمل يحتاج إلى هذه الورقة.
والله بقى ما تسألنيش بقى، يعني ما دام يعني ما دام صاحب العمل عارف حتى ازاي، فلا داعي أن تسألني، يعني لا تحرجني. حياك الله. نعم نعم أيها المباركون. نعم، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. الهجر هو الترك يا أخواني. ومن أدلة إسلام المسلم، من أدلة إسلام المسلم سلامة المسلمين من لسانه ويده. ومن أدلة إسلام المسلم حسن معاملة العبد مع ربه، حسن معاملة العبد مع ربه، موحدا لله، مؤديا لما أمر، منتهيا عما نهى. واللسان هو المعبر عما في النفس، وكذلك اليد، وعليه وجوب الابتعاد عن كل ما يلحق الأذى والضرر بالمسلمين، ويحرص على تطهير النفس، ويحرص على الأعمال الصالحة. تفضل يا أخي، تفضل يا متصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياك، حياك الله. أحبك الذي أحببتني فيه.
حضرت سيدنا الأول، بس عندنا في بعض الناس كانوا مؤجرين الإيجارات كده، وبعدين الإيجارات دي لت في مزارع السمك وكده، فبدأ الناس
بعض الناس يخشوا ويهدوا الاتفاق القديم ويبداوا بايجار جديد للجيران وكده.
انا اذكرك بثلاث كلمات. الكلمه الاولى ايه قرانيه، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، دي صدر سوره المائده. الكلمه الثانيه حديث المسلمون عند شروطهم، ما لم يحل الشرط حرام وما لم يحل حلال. الكلمة الثالثة كلمة مصطبوية مع المصاطب حكمة، قال الراجل مربوط من لسانه. قد
أنا سؤالي بس عن الراجل اللي دخل في الأمر وكان بيحل بين الاثنين عشان يرفع الإيجار، هو
لا ما ينفعش الإيجار على ما اتفقنا عليه، فإذا أراد من استأجر أن يتفضل تفضلا بالزيادة له ذلك، وإلا فلا يلزم بذلك.
الله
يحفظك. حياك الله. عليكم السلام. نعم. طيب. ثم ماذا؟ ثم حديث أبو عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار، من أحب إيه؟ أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والموت يأتي لك وانت على إيه؟ وأنت بارك الله فيك مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشر. أنت تعلم أن هذا الدين أصل ومقتضى. الدين دي إيه؟ أصل ومقتضى. الأصل إيه؟ العروة الوثقى. إيه العروة الوثقى دي؟ اللي هي لا إله إلا الله. شرطها إيه؟ الكفر والطاغوت والإيمان بالله. أين أتيت بهذا؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. طب يعني إيه مقتضى؟ المقتضى عليك السلام ورحمة الله وبركاته أن تأتمر بأمر الله ورسوله وأن تنتهي من نهي الله ورسوله إخلاصا واتباعا حبا وذلا. تفضل أيها المتصل.
بارك الله فيك.
فيك يا أخي.
عندي سؤال أشكل علي.
تفضل.
نحن نعلم أن من علامات الساعة فتح بيت المقدس.
كويس.
ولكن السؤال هنا، هل من فتح بيت المقدس، هل من على هل من فتح قبل الساعة؟
هل ايه؟
هل من فتح قبل الفتح الذي هو من علامات الساعة؟
الله تعالى أعلم، لكن القدس سترجع إن شاء الله تعالى بفضل الله ثم بالمجاهدين الذين يريدون إعلاء كلمة الله، وهذا متى تنتظره أو متى تراه؟ إذا صرنا كالبدريين عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا، وكان مقصد جهادنا إعلاء كلمة الله، فإن القدس راجعة لا محالة. حسنا. الله يبارك فيك. نعم. ثم ماذا؟ ثم بارك الله في عمرك، أريد أن أذكر ب قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فاللي بيغزل هؤلاء إخوان لنا، اللي في الضفة دول إخوان لنا، فينبغي أن نعيش معهم السراء والضراء ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ويخبر الله تعالى عن المؤمنين أنهم جميعا إخوة في الدين، ومن شأن الأخوة التقاطع ولا التواصل؟ من شأن الأخوة التواصل. طيب، ومن شأن الأخوة التباغض ولا التوادد؟ التوادد. ومن شأن الأخوة التزاور؟ نعم، يبقى من شأن الأخوة التواصل والتوادد والتزاور، ويكون سراؤهم سراؤنا وضراؤهم ضراؤنا. نعم. والله تعالى قال في سورة المائدة في وصف الصحابة الكرام: أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين. فهل أنا وأنت كذلك بالنسبة لعموم المسلمين عامة وإخواننا في الأرض المباركة فلسطين خاصة، حيث تحالفت قوى الشر، تحالفت قوى الشر، أمريكا انجلترا وفرنسا وايطاليا والمانيا تحالفت قوى الشر على المسلمين في غزه. اي نعم، هذه مصيبه عظيمه. فاين نحن من قول ربنا اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين؟ اقل القليل ان تبرهن على اخواتك بالدعاء لهم وبمدهم بالمال وتتبع احوالهم. اي نعم. فهذه صفات المؤمنين الكمل، ان يكون احدهم متواضعا لاخيه ووليه ومتعززا على خصمه وعدوه. ثم ان الله تعالى قال في سوره الفتح: محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. فأين شدة المسلمين على الكفار؟ وأين رحمة المسلمين بعضهم ببعض؟ نحن في حاجة إلى الاعتقاد والتطبيق. يخبر تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسوله حقا بلا شك ولا ريب، ثم ثنى بالثناء على أصحابه فوصفهم بأن أحدهم يكون شديدا عنيفا على الكفار، رحيما برا بالأخيار، عبوسا غضوبا في وجه الكافر، ضحوكا بشوشا في وجه أخيه المؤمن، ضحوكا بشوشا في وجه أخيه المؤمن. هكذا ينبغي أن يكون. ولذلك ففي الصحيحين من حديث أنس الذي قدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 أعوام، النبأ لإباسه عليه الصلاة والسلام قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تضابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوان، وكونوا عباد الله إيه؟ إخوان. ولا يحل لمسلم أن يعذر أخاه فوق 3. أي نعم يا إخواني، لا تحاسدوا، يعني لا تتمنى زوال النعمة عمن أنعم الله عليه بالنعم، لأن المعطي هو من؟ هو الله، ومنع الله عطاء، ونحن قسمنا بينهم إيه؟ معيشة. والتضابر هي المصارمة والهجران، ومأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره ويعرض عنه بوجهه، وهو التقاطع. أما من الدروس المستفادة من الحديث نهي المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله تعالى بل على أهواء النفوس، فإن المسلمين جعلهم الله إخوة، والإخوة يتحابون بينهم ولا يتباغضون، وقد حرم الله على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء. يعني إيه؟ يعني ألا تحاسدوا، لا امتن على عبادي التأليف بين قلوبهم، فقال في سورة آل عمران: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعم. وقال عز وجل في سورة الأنفال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الآية. ولهذا المعنى حرم المشي بالنميمة لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء، ورخص في الكذب في الإصلاح بين الناس، ورغب الله في الإصلاح بينهم، كما قال تعالى في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فما بالرغم أنهم يقتتلون إلا أنه لم ينفي عنهم صفة الإيمان. وقال في سورة الأنفال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وأصلحوا ذات بينكم. أين؟ وأما البغض في الله فهو من أوثق قروع الإيمان، وليس داخلا في النهي. ولو ظهر لرجل من أخيه شرا فأبغضه عليه كان الرجل معذورا في نفس الأمر، وأثيب المبغض له وإن عذر أخوه، كما قال عمر: إن كنا نعرفكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل الوحي، وإذ ينبئنا الله من أخباركم ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق به وانقطع الوحي، إنما نعرفكم بما نخبركم، ألا من أظهر منكم لنا خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه، ومن أظهر منكم شرا ظننا به شرا وأظهرناه عليه، سرائركم بينكم وبين ربكم تبارك وتعالى. فقال ربيع بن خيثم: لو رأيت رجلا يظهر خيرا ويسر شرا أحببته عليه، أجرك الله على حبك الخير. ولو رأيت رجلا يظهر شرا ويسر خيرا بغضته عليه، أجرك الله على بغضك الشر. أيها الكرام، ثم ماذا؟ ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم وكثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر أنه يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذورا وقد لا يكون معذورا، بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه، فإن كثيرا من البغض كذلك لما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق، وهذا الظن خطأ قطعا، وإن أريد أن لا يقول إلا الحق فيما خولف فيه فهذا الظن قد يخطئ ويصيب، وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرد الهوى أو الكلفة أو العادة، وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله. فالواجب على المؤمن أن ينصح لنفسه ويتحرز في هذا غاية التحرز، وما أشكل منه فليدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهى عنه المؤمن قط. وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له، هو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه موضوعا عنه خطأه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون مدبوعه، وقد قاله بحيث لو أنه قد قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له، ولا والى من موافقه ولا عاد من خالفه، ولا هو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق من ذات مدبوعه، ليس كذلك، فإن مدبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده. يعني إيه الكلام ده؟ الكلام ده يعني إن لو واحد عالم اجتهد وأصاب له أجره، وإذا اجتهد وأخطأ له أجر، ونحن لا نتبع من أخطأ في خطأه ولا ننتصر لقوله الخطأ، ونحذر من هذا القول ونلتمس العذر للعالم، ونعلم أنه مثاب على إن اجتهد إن أصاب أو وإن أخطأ. أي نعم، ولا نتعصب إلا للكتاب وصحيح السنة، شريطة أن يكون بفهم الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو مدبوعه وظهور كلمته، وإنه لا ينسب إلى الخطأ، وهذه دسيسة تقدح في قصد الإنصار للحق، ففهم هذا فإنه مهم عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كذلك نهي المسلمين عن الحسد ونهي المسلمين عن تمني الشر، فلا يحسد بعضكم بعضا، والحسد مركوز في طباع البشر، وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل، ثم ينقسم الناس بعد هذه الأقسام: منهم من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل، ثم منهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه، ومنهم من يسعى في إزالة نعمته عن المحسود فقط من غير نقل إلى نفسه، وهو شرهما وأخبثهما، وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه، وهو كان ذنب إبليس، حيث كان حسد آدم عليه السلام لما رآه قد فاق على الملائكة، لأن الله خلقه بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه في جواره فما زال يسعى في إخراجه من الجنة حتى أخرج منها. وقد وصف الله باليهود، وصف الله مين؟ اليهود الذين ضربوا مستشفى المعمداني ومستشفى الوفود ويضربون المستشفيات في غزة. فاليهود اليوم هم اليهود أمس، حسدهم وغدرهم وخيانتهم ممتدة. أي نعم، وقد وصف الله اليهود بالحسد في مواضع في كتابه الكريم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبينهم الحق، الآية من سورة البقرة. وقوله تعالى من سورة النساء: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الحديث الحسن من شواهده عن النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. الحسد والبغضاء، البغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. والذي نفس محمد بيده: لا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أنبئكم بشيء إذا فعلتم وتحببتم أفشوا السلام عليكم. وقسم آخر من الناس إذا حسد غيره لم يعمل مقتضى حسده ولم يبغى على المحسود بقول ولا بفعل، ولا إيه بفعل. وهذا على نوعين: أحدهما أن لا يمكنه إزالة ذلك الحسد عن نفسه ويكون مغلوبا على ذلك فلا يأثم به. تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أخي تفضل. نعم. يا أيها الشاب أنت على خير، ونسأل الله أن يبارك فيك وأن يزيدني وإياك والسامعين من الهدى والاستقامة. أنت تملك: واحد، الدعاء لهم في الأوقات عامة، اثنين، الدعاء في أوقات الاستجابة كما بين الأذان والإقامة وعند فطرك وأنت صائم ونزول المطر وفي الثلث الأخير من الليل ويوم الجمعة من بعد العصر إلى المغرب، أكثر من الدعاء لهم ومدهم بما استطعت من المال، ومدهم بما استطعت من المال وإن كان يسيرا فإن درهم سبق ألف درهم. هذا هو الذي في وسعك، وسع الله عليك. وجزاك حياك الله يستر. أتشرف أتشرف أتشرف. نعم تفضل يا أخي. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله في نعم. يا أخي الحبيب، ربنا قال إن تنصروا الله إيه؟ طيب يعني إيه ننصر الله؟ يعني نوحد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ونوالي الله ورسوله والمؤمنين، ونبرأ من كل من كان على غير الإسلام، ونؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. أيوة. وأن نأتمر بأوامر الله ورسوله وننتهي بنواهي الله ورسوله إخلاصا لله واتباعا لرسوله بالحب والذل التامين. إن حققنا ذلك فنحن على طريق البدريين، فحينئذ يأتينا النصر المبين بإذن رب العالمين.
طب يعني
المجاهدون في غزة نحسبهم أنهم يريدون إعلاء كلمة الله وأنهم يريدون تحرير المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث المسجدين، وهم يقومون بجهاد الدفع. فجزاهم الله كل خير وأمدهم الله بمدد من عنده وزادهم عزة على عزتهم، وأنزل الله عليهم النصر والتأييد والمعية، ووفق المسلمين لمدهم بالدعاء والمال والسلاح والجند والرأي العالمي. حياك الله. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك وصف الله اليهود بينا بالحسن. الحديث تفضل. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في نعم الحمد لله. حبك الذي أحببتني فيه وجمعني بك في أعلى الجنة.
شيخنا معلش عندي سؤال صغير.
اتفضل أؤمر.
دلوقتي يا شيخ أنا محتاج إن أنا أتوب إلى الله، بس أنا مش عارف أعمل إيه، يعني دي بتكتب من حواليا كل ما بين في الكلية في الشارع.
أنت ادفع بنفسك وسط بيئة الإيمان. الإخوة أهل التوحيد وأهل السنة اللي بيعملوا حلقات تجويد، حلقات عقيدة، حلقات فقه، حلقات حديث، حلقات تفسير، حلقات سيرة، حلقات تراجم الصحابة، يتحركون في الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر وغير المنكر على بصيرة، يعتكفون في العشر الأخيرة من رمضان، يصومون التسع أيام من الحجة، يذهبون إلى العمرة. اقصر نفسك مع هؤلاء فإن الخير كل الخير في تواجدك بينهم، وسيعينونك على الطاعة ويجنبوك بأمر الله المعصية. حياك الله. نعم. ثم ماذا؟ فهناك مرضين دبوا في الأمة، دب إليكم داء الأمم قبلكم، اللي هو إيه؟ الحسد والبغضاء. البغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. يعني إن أنا أكرهك وأنت تكرهني، الأصل إن أنا أحبك في الله وتحبني في الله، والبغض لا يكون إلا في الله. والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أنبئكم بشيء إذا فعلتم تحببتم أفسد السلام بينكم. وقسم آخر من الناس إذا حسد غيره لم يعمل مقتضى حسده ولم يرجع على المحسود بقول ولا بفعل، وهذا على نوعين. أحدهما ألا يمكنه إزالة ذلك الحسد عن نفسه ويكون مغلوبا على ذلك فلا يأثم به، والثاني من يحدث نفسه بذلك اختيارا ويعيده ويبدئه في نفسه مستروحا إلى تمني زوال نعمة أخيه والعياذ بالله. فهذا شبيه بالعزم المصمم على المعصية، وفي العقاب على ذلك اختلاف بين العلماء، فإن هذا يبعد أن يسلم من البغي، يعني بعيد أن يسلم من البغي بهذا الترتيب، بهذا الترتيب على المحسود بالقول، فيأسم بل يسعى اكتساب مثل فضائله ويتمنى أن يكون مثله، فإن كانت الفضائل الدنيوية فلا خير في ذلك، كما قال الله تعالى في سورة القصص، قال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وإن كانت فضائل دينية فهو حسن، فتمنى النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة في سبيل الله، وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. الحديث. وهذا هو الغبطة، وسماه حسدا من باب الاستعارة. وقسم آخر إذا وجد في نفسه حسد سعى في إزالته وفي الإحسان إلى المحسود بإبداء الإحسان إليه والدعاء له ونصف الفضائل، وفي إزالة ما وجد له في نفسه من الحسد حتى يعني يبدل هذا الحسد بالمحبة، وأن يكون المسلم خيرا منه أفضل، وهذا من أعلى درجات الإيمان. وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي يجب لأخيه يحب لأخيه ويحب لنفسه. ونهى عن التضابر والتقاطع والهجر فوق ثلاث، وكل هذا في التقاطع للأمور الدنيوية، فأما لأجل الدين فتجوز الزيادة على ثلاثة أيام. واستدلوا في ذلك بقصة الثلاثة الذين خلفوا، اللي هو كعب ومرارة وهلال في سورة التوبة، وبالنسبة لغزوة تبوك يعني، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانهم لما خاف منهم النفاق، وأباح هجران أهل البدع المغلظة والدعاة إلى الأهواء، وذكر الخطاب أن هجران الوالد لولده والزوج لزوجته وما كان في معنى ذلك تأديبا يجوز فيه الزيادة على ثلاثة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا. والحظ على التآخي في الدين، وأن ذلك من أسمى وشائج الإيمان. كذلك في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. ففي رواية تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، فذكر نحوه. والشحناء هي العداوة، والحديث فيه بيان أفضلية يوم الاثنين والخميس، والأعمال ترفع كل اثنين وخميس وتعرض على الله الذي لا تخفى عليه خافية، وكل الذنوب تغفر بالاستغفار إلا الشرك والشحناء، وبيان غلة حرمة الشحناء وذلك لقرنها بالشرك، وعداوة المسلم ومقاطعته غير سبب شرعي تمنع من دخول الجنة في الآخرة، ووجوب إصلاح ذات البين والمسلم المظلوم ورد الظالم. وفي هذا القدر كفاية حتى أسعد بلقاء حضراتكم. أسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وحضراتكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة نصرا مؤزرا يا رب العالمين، وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن يثبتهم على الحق المبين، وأن لا يحرمنا وإياهم تصحيح النية في إعلاء كلمة رب البرية، وفي تحرير أولى قلتين وثالث المسجدين والمسجد الأقصى الأسير. نعم الله يبارك فيك يا حبيبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خمسة وثمانين جرام ذهب، عيار 21 ولا 24؟ يعني وصلوا كم؟ 90 جرام ولا كم؟
في حاجة 18.
يعني كلهم كم جرام تقريبا؟ 85 لا زكاة فيهم، لأن النصاب 97 جرام عيار 21، وعيار 24 85، وعيار 18 113، فبناء على ما تفضلت بذكره فلا زكاة فيهم والله أعلم. وجزاك الله يرضى عنك ويزيدك حرص على دينك. الله يحفظك، حياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان هو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. هذا ألفة النظر أننا في كل يوم ثلاثاء وأربعاء وخميس من بعد العصر نقيم درسا وفتاوى، فكونوا معنا أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. نعم أيها المتصل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله في نعم.
بقول لحضرتك يا شيخ، زوجي ساعات يعني بيجي اقعد كتير يتكلم، ده صاحبي ده عمل ده في جارد وعمل ده هو عمل يعني بص الجارد وفي وسط، فبقعد اقول له بس اتقي الله ما تتكلمش، فبيخاطبني ويقاطعني ويقول لي ما انا اتكلم مع مين، فانا بدات ان انا اسمعه واقول كتير اللهم اني بايع من كلامك.
لا لا، انت ساعه ما يفتح السيره ادخلوا له بقى قصه ابو بكر وعمر وعثمان علي أبو عبيدة خالد خديجة حفصة عائشة زينب ميمونة، خلوا في حياة زكريا حياة يحيى نوح محمد. ما انت بقى ما انت هتدخل في خط تاني، خط رسل الأنبياء الصحابة التابعين. أي نعم أيوة، لأن انت تقول له يا حبيبي يا قلبي يا عيني أنا أريد لك الجنة كما أريدها لنفسي، فأنت لباسي وأنت جنتي وأنت عيني، وأنت تعلم أن هذا يعد من الغيبة، والغيبة دي من الكبائر، وهتقول هيقول لك أنا ما أقولش أنا اللي حصل، قولي له الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره، فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإلا يكن فيه ما تقول فقد بات. يقول لك أنت مكلكعة ومتزمتة، أقول والله لا مكلكعة ولا متزمتة، بس هي القضية أن أنا بحبك كتير، فنظرا أن أنا بحبك كثير لا أريد لك إلا الجنة، وموضوع الغيبة ده من عوائق دخول الجنة. هكذا يعني.
كنت يا شيخ على فكرة أكثر ولا زعل ولا حاجة، وأنا يعني ربنا برضه هاخد السيئات دي، أنا لو سمعت الكلام ده.
ما أنا قلت لك على الحل أهو. على كل حال ادعي له كثيرا وشيئا فشيئا، ربنا ياخذ بايده ان شاء الله ويبارك فيكي. ما دمت انت عندك هم ان انت تاخذ بايد جوزك الى الخير، فان الله سيحقق لك ذلك بفضله ثم ببركه همك. تفضلي اسمعك. تفضلي.
انا يا شيخ ما بقدرش مثلا اني اطلع عمره، ما بقدرش اعمل فيه يعني المرتب على بالضبط.
أنا أبشركِ من صلى الفجر وجلس في مصلاه يذكر الله إلى أن تطلع الشمس حسناء، ثم صلى ركعتين كتب له حجة عمرة تمتين تبرئ. هتصلي يعني جوزك هيصلي الفجر في المسجد، ويصلي بك جماعة في البيت، تقعدي في مكانك تسبحي وتحملي وتكبري وتهللي وتحوقاني وتقرأ القرآن وتدعي، لما الشمس تطلع بعدها بربع ساعة تصلي أربع ركعات ركعتين ركعتين، لكن ثواب حق عمر. واضح؟
أيوه. أنا السؤال إن أنا مثلا بجيب سبع هي الإلكترونية دي مثلا بوزعها احنا
ربنا يتقبل، ربنا
يتقبل. بوجهها
مثلا
بقول
ناخذ الأجر، بس يعني جايز إن شاء الله الأجر حاصل، إن شاء الله الأجر حاصل. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت.
يعني أوصيني بشيء في
المبالغ، إن أنا أوصيكي بكثرة الاستغفار وكثرة الصلاة والصلاة على سيدنا النبي. كثرة الصلاة والسلام على سيدنا النبي دي يعني يغفر ذنبك ويكفى همك ويوسع رزقك، وربنا يهدي لك جوزك ويبارك لك في عيالك ويخلي مزاجك في السحاب ويردك الى الله ردا جميلا. كل الخيرات والبركات والرحمات تاتي ثمره كثره الصلاه والسلام على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
عند خير الجزائر.
الله يفيدك.
السلام عليكم.
السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.